بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نستأنف الحديث عن شرح أسماء الله الحسنى الذي كنا ابتدأناه، ووقفنا طويلا مع اسم الله تبارك وتعالى الله، وحق لنا أن نقف هذه الوقفة الطويلة لأن هذا هو الاسم العلم الذي عليه مدار الأسماء كلها. واخترت أن يكون الاسم الثاني هو الرحمن والرحيم، وسبب الاختيار أن اسم الرحمن والرحيم من أكثر الأسماء تردددا، ولعظم هذين الاسمين الكريمين، ولأنه يترتب عليهما شيئا كثيرا سنعرض على شيء من ذلك أو لشيء من ذلك في ثنايا هذا الدرس. لكن بما أن هذه الدروس يحبها الله تبارك وتعالى، وبما أن الساعين في طلب العلم أمثالكم يكتب له خير عظيم وتستغفر له الملائكة، فإنني أهتبل الفرصة في مثل هذا المجلس الذي أعتقد جازما أن الله يحبه ويرضاه ويستجيب الدعاء الذي يقع فيه، لأرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى، فأدعو بالشفاء العاجل لشيخين فاضلين من مشايخنا، الشيخ فيصل الغزاوي إمام المسجد الحرام، أسأل الله جل وعلا أن يعجل له بالفرج والشفاء التام، وشيخنا العلام المسند الشيخ محمد بن ناصر العجمي، نسأل الله جل وعلا أن يتحنن عليهما بالرأفة وأن ينزل عليهما العافية. اللهم داوهما بدوائك، واشفهما بشفائك، وعافهما من بلائك، وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. حين نتحدث عن اسم المولى سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فإن أول ما يواجهنا أن الله تبارك وتعالى جعل هذين الاسمين كالعنوان العريض. أكثر اسم يمكن أن تتعرض له من أسماء الله تبارك وتعالى، طبعا بعد لفظ الجلالة، الرحمن الرحيم. ما من سورة تفتحها إلا وستبدأ بهذين الاسمين، ما عدا سورة براءة. والنقص الذي حصل في سورة براءة عوض في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن المولى عز وجل أراد، كما يقول الإمام السعدي في تفسيره، أراد أن يبين، بل عنايته ببيان رحمته أشد من عنايته ببيان سطوته. إذن العنوان العريض للمولى سبحانه وتعالى هو الرحمانية والراحمية. هذا يدخل في نفوسنا ماذا؟ الطمأنينة والسكينة. نحن نتعامل مع رب رحيم، رحمته سبقت غضبه كما سيأتي، رحمته غلبت غضبه، شرائعه، شعائره، خلقه، أمره ونهيه إنما هو مبني على مبدأ الرحمة. ولذلك في جزئية أن عناية المولى سبحانه وتعالى ببيان رحمته أشد من عنايته ببيان سطوته، ذكرها الإمام السعدي في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال: مع ورود هذين الاسمين العظيمين في أول السورة في البسملة، إلا أن الله تبارك وتعالى أعادهما. لماذا؟ لأنه بعد ذكر الرب ينخلع القلب، لأن معنى الرب أن ما دونه مربوب سبحانه وتعالى، فأراد الله جل وعلا أن يعيد إلى القلب طمأنينته بذكر رحمانيته ورحيميته جل وعلا. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة. وهنا أريد أن أنبه الآن لما نتحدث عن المعنى اللغوي نتحدث من حيث هو لغة، يعني جنب أننا نتحدث عن الله تبارك وتعالى حتى لا يقع في ذهنك حينما نقول أن من معاني الرحمة الرأفة والشفقة والعطف تقول لا هذا لا يليق بالله. الحديث الآن عن المعنى اللغوي، والحديث عن المعنى اللغوي نريد أن نصل به إلى الفهم العام. لماذا أقول الفهم العام؟ لأن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى نحن لا ندرك كنهه ولا نصل إلى حقيقته، وإنما يكفينا منه المعنى العام الذي نستطيع أن نصل فيه إلى المفهوم العام. هذا الكلام يقال في حق المولى سبحانه وتعالى وهو مستحق، بل يقال في حق بعض المخلوقات مثل مثل الجنة. يا جماعة مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ مخلوقة. الجنة فيها فاكهة، هل هي كفاكهتنا هذه؟ ليس بين ما في الدنيا وبين ما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق الألوان الطعوم كل ذلك مختلف تماما، لأن النبي حسم في هذه القضية القول بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان ذلك في المخلوقات فكيف بخالق المخلوقات سبحانه وتعالى؟ لذلك البعض يقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن الرحمن من حيث اللغة والرحيم اسمان مشتقان، هذا فيه رد لبعض من قال أنهما اسم جامد، لا اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن ما بني على فعلان يدل على ماذا؟ على الامتلاء، على الشمول. تقول غضبان يعني بلغ الغاية في الغضب، عطشان وصل إلى النهاية، فرحان إلى آخره. ومن اللطائف أن بعض أهل العلم قال معنى ذلك حين تقول مثلا شبعان كأنه على زنة المثنى، فكأنه شبعان وشبعان فمضاعف شبعان. ولذلك من لطائف هذا المبني على هذا الوزن أنه لا يثنى ولا يجمع، هو من الشمول إلى الحد الذي لا يحتاج معه لا أن يثنى ولا أن يجمع. ورحمن في اسم المولى سبحانه وتعالى أعم وأبلغ من رحيم، لأن رحيم مبني على وزن فعيل، وما كان على وزن فعلان أبلغ مما كان على وزن فعيل. هذا تطواف في اللغة لا بد منه حتى نصل إلى المعنى التقريبي. ثم بعد ذلك يتحدث أهل العلم عن معاني الرحمة من حيث هي. الرحمة تدل على الرأفة، الشفقة، العطف، الحنان، اللين. ومنه سمي الرحم رحما، لماذا؟ لأنه ينعطف على الجنين فيكلأه ويحميه ويحفظه. طيب، إذن الرحمة تقتضي الإحسان وتقتضي الرأفة وتقتضي النفع بالمرحوم، وأما رحمته سبحانه وتعالى فهي اسم جامع لكل خير، كل خير يصلنا منه سبحانه وتعالى هو رحمة منه بنا جل وعلا. وإذا كان الله عز وجل قد أوقف عندنا العد والإحصاء في النعم التي يسديها علينا فمعنى ذلك أنه لا عد لرحمته سبحانه وتعالى ولا إحصاء لرأفته. وسيمر معنا أن من مظاهر رحمته أحيانا ما يعده الناس في الظاهر بلاء، يعني الرحمة ليس بالضرورة أن تأتي بالشيء الذي تحبه أنت ويسرك، قد تأتي الرحمة في صور البلاء المشقة لكن عاقبتها حميدة، فهي إذن رحمة باعتبار العاقبة وليس باعتبار المبتدأ. الله عز وجل رحمن الرحيم، ولعنايته ببيان رحمته كرر هذين الاسمين، والقاعدة عندنا أن ما تكرر تقرر، أن ما تكرر تقرر، وهذه القاعدة استصحبها في كل شيء. لماذا طلب منا سبحانه وتعالى أن نكرر سورة الفاتحة دون سائر السور من القرآن؟ لعظم هذه السورة ولفضلها، ولأنها كما قال بعض أهل العلم كأنها قسم والقرآن كله قسم آخر. إمامنا قرأ علينا في صلاة العشاء من آخر سورة البقرة، هذه البقرة التي تقرأ فيها جزئين وشيئا، على ما فيها من أحكام وعلى ما فيها من أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، إلا أن سبع آيات هي الفاتحة أعظم من سورة البقرة. ولما كانت الفاتحة بهذه المنزلة طلب الله منا كحد أدنى أن نكررها في اليوم والليلة كم مرة؟ 17 مرة، هذا الحد الأدنى لمن يصلي الفرض فقط. من يصلي النوافل سيزيد عليها 12 مرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 17 و12 29، هذا الطبيعي. وأقل الناس يصلي الوتر كم؟ 3 ركعات. إذن نحن نكرر هذه السورة ما لا نكرر غيرها، وما تكرر تقرر أيضا ينطبق معنا في آية الكرسي: ما من صلاة تؤديها إلا وأنت تقرأ بعدها آية الكرسي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأها دبر كل صلاة فليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. لعظم هذه الآية نحن نكررها كثيرا. وقل مثل ذلك في المعوذات، فإننا نكررها في أدبار الصلوات، ونكررها 3 بعد صلاة الفجر، و3 إما بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. إذن لعظم هذين الاسمين يتكرران معنا كالعنوان العريض في البسملة عند افتتاح كل سورة. والله سبحانه وتعالى قرنها باسمه العظيم الله، الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المعنى الشرعي لهذه الصفة أو لاسم الرحمن الرحيم فمعاني لا عد لها. الله عز وجل أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي كتب الرحمة على نفسه، وهو الذي سبقت رحمته غضبه، وفي رواية غلبت رحمته غضبه. فكل ما أحاط بالكون داخل ضمن رحمانية الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وفي قوله الرحمن على العرش استوى لطيفة ذكرها أهل العلم، قالوا إن العرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف العالم، فلما كان العرش مشتملا على العالم استوى الله عز وجل عليه باسم الرحمانية الذي هو أوسع الأسماء. هذا تناسب لطيف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومن المعاني الشرعية للرحمن والرحيم أن ربنا جل وعلا ذو الرحمة الواسعة. ما معنى ذو الرحمة الواسعة؟ يعني التي لا غاية بعدها في الرحمة، لا نظير لها في الرحمة. بحار رحمته جل وعلا لا شاطئ لها ولا حدود لها، انطوت رحمته على كل شيء ووصلت إلى كل موجود وأشرقت على كل شيء. هل معنى كلامي هذا أن رحمة الله عز وجل تصل حتى إلى الكافر؟ الكافر يا جماعة كيف يرحمه الله وهو كافر؟ أول رحمة أنه أوجده من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كل الناس الإنسان سواء كان كافرا أو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإيجاد الله تبارك وتعالى لنا من العدم، من اللا شيء إلى أن نكون شيء، هذا أوائل الرحمة. ثم من رحمة الله تعالى بالكافر أنه يغذوه ويطعمه ويسقيه
مع قيامه بالكفر. تخيل، والمثل الأعلى لربنا جل وعلا، أن إنسانا يبارزك بالسب والشتم صباح مساء، طيب، وهو ساكن عندك في البيت، إن كنت حليما ستصبر عليه يوما يومين شهر شهرين سنة سنتين، ثم اتقي شر الحليم إذا أغضبته. إذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع علو كعبه ورفيع درجته كان يغدو من؟ مصطح بن أثاثة، وهو من قرابته. فلما وقع مصطح رضي الله عنه في عرض أمنا عائشة أقسم أبو بكر أن يقطع عنه ما كان يصله به، قال والله لا أنفعه بنافعة. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. الله عز وجل يبارزه الكافر فيسبه وينسب له الصاحب والولد، ومع ذلك راتبه ماشي، قسمه من الأكسجين ماشي، قلبه ينبض في موعده، كلاه تعمل، رئته تعمل، والله قادر بكن أن يقطع عنه الماء والهواء فيصبح لا شيء. لكن هذا مما يدل على أن رحمة الله واسعة تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر. ومن المعاني الشرعية أيضا أن رحمة الله عز وجل شاملة، شملت الخلق جميعا، حتى الدواب تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى. وسيمر معنا حديث أن الوحش ترفع حافرها عن وليدها رحمة به. من هو مسدي هذه الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله تبارك وتعالى هي التي حصل بها عمران الدنيا، فالشمس تشرق برحمته وتغيب أيضا برحمته. ولو جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من للناس بضياء؟ والله لو جعل الشمس سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتي الناس بليل يسكنون فيه؟ شروق الشمس من رحمته، وغروبها من رحمته، والفصول الأربعة من رحمته، وخروج الأشجار والريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى. هذه الريح يرسلها الله إيش؟ لواقح يحصل بها تلقيح الأشجار، وأحيانا يحصل بها تطهير الجو. تضررنا نحن بالغبار الذي حصل منذ يومين، وتعطلت الدراسة في المنطقة الشرقية، واختفى مستوى الرؤية في الكويت، لكن هذه الريح بما فيها من الغبار تطهر هذا الجو مما علق به. كل ذلك بتقدير الله وبرحمته جل وعلا. ومن رحمته أو من كمال رحمته سبحانه وتعالى حصول المنافع والمضار والخيرات، كل ذلك من آثار رحمته جل وعلا. يعني ليس بالضرورة أن يرحمك الله عز وجل بما يقع من كسبك، يرحمك الله عز وجل بما لا يقع من كسبك أيضا. كيف؟ يعني أحيانا أنت ترحم بشيء أنت لم تفعله، كيف؟ نعم، لا، زي استغفار الملائكة لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أنت نايم قرير العين وهناك ملك يستغفر لك. من الذي سخر؟ من الذي أنطق؟ الله برحمة منه سبحانه وتعالى. دعك من الاستغفار، أنت تحفظ من أشياء أنت ربما لا تدريها بتسخير الله تبارك وتعالى لك. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من الذي سخر هذه المعقبات؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أثر من آثار رحمة الله جل وعلا. بل إنك تشمل بدعاء المؤمنين في المشارق والمغارب. نحن في البحرين الآن ننتفع بأدعية إخواننا في المغرب، وهم ينتفعون بأدعيتنا، وبيننا وبينهم بعد الطائرة 8 ساعات. أليس يقول أحدنا في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ أليس يقول المؤمن في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات؟ وهذا يشمل عموم المسلمين. فيقع لك من الاستغفار ما لم يقع من كسبك، وإنما هو من تسخير المولى سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل رتب على هذا اللون من الاستغفار والدعاء ما لم يرتب على غيره من الأجر. عدة المسلمين اليوم في العالم كم؟ 2 مليار نسمة. طيب، والمسلمين الذين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قل من عهد آدم، لا يعلم عددهم إلا الله. فحين تقول أنت في أقل من 3 ثواني اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يكتب لك بكل مسلم ومسلمة حسنة. كم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله. إذن يقع من الرحمة ما لم يقع بكسبك ولا وقع بيدك، وإنما هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن معاني الرحمة المتعلقة بذاته جل وعلا أن الله جل وعلا أرحم بنا من كل راحم. اليوم من هو مضرب المثل في الرحمة بنا؟ الأمهات. الله عز وجل أرحم بك من أمك، والدليل أن الله يوصي أرحم الخلق بك في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو لم يكن أرحم بك منهما ما أوصاهما بك. وفي المقابل فإن من أرحم الخلق بالخلق رحمة الولد بوالده، والله تبارك وتعالى أوصى وقرر وأكد وربط ذلك بأعظم قضية قامت عليها السماوات والأرض، وهي قضية التوحيد، حين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا من آثار المعنى الشرعي لرحمته سبحانه وتعالى. فالله أرحم بنا من كل راحم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة في السبي وهو في يعني مجموعة من أصحابه، وهذه المرأة قد تحلب ثديها، فجعلت لا تقع على صغير إلا تلزقه على صدرها وترضعه وهي تبحث عن وليدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها. وهذا سيأتي معنا في الآثار المسلكية أو السلوكية لمعرفة أسماء الله الحسنى. هذه المعاني تعظم حب المولى سبحانه وتعالى في القلوب، حتى يعظم حبه في قلب المؤمن. فإذا وقع من حب الله تبارك وتعالى واستولى على قلب المؤمن دخل جنة الله قبل أن يموت، جنة الحب لله سبحانه وتعالى وجنة المعرفة به جل وعلا. ومن كمال رحمته سبحانه وتعالى أن الله عز وجل وأرحم أيضا بالوالد من ولده، بل الله عز وجل أرحم بك من نفسك، لأن الله في كتابه يوصيك بما يدفع عنك الهلاك، كقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني انظر، يحذرك، هذا في تخويف، ويختم الآية ببيان رأفته ورحمته وحنانه، كأن الله تعالى يقول: إنما أحذرك رأفة بك ورحمة بك لئلا تقع في الهلكة. فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا حتى أولئك الذين لا يعرفون مصلحة أنفسهم. مثلا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، إذا أصر الإنسان وقسى على نفسه وانتحر أو قتل نفسه أو أحرق نفسه كما يفعل بعض السفهاء أجارنا الله وإياكم، يقع عليه من غضب الله الشيء الكثير. وقد بين الله تبارك وتعالى عاقبة من يفعل ذلك أيضا رأفة بهذا الإنسان ليبتعد عن هذا المنحى أشد ما يكون الابتعاد. من توجأ بحديدة، يعني قتل نفسه بحديدة، فهو يتوجأها إلى قيام الساعة والعياذ بالله. إذن من كمال رحمته سبحانه وتعالى أنه يرحم من لا يرحم نفسه. والله عز وجل رحيم بالخلق حيث أوجدهم من العدم، ورحيم رحمة خاصة بمن أوجدهم حيث هداهم للإيمان، ثم رحمة أخص بالذين كتب الله لهم الجنة، ثم رحمة رابعة أخص وأخص، لأن حتى الجنة درجات، فالذين يرفعهم درجات رحمته بهم أخص فأخص، منتهى الرحمات أن يكشف الله لك الحجب فتستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، لأن هذا غاية الغايات. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها النظر إلى وجه الكريم. قال الله تعالى في قاف: ولدينا مزيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى كلون من ألوان رحمته أن الله تبارك وتعالى أحيانا يسلط على العبد بعض الأوجاع والأمراض والابتلاءات. لماذا؟ لأن العبرة باعتبار العاقبة. لاحظ، من العباد من يريد الله عز وجل له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله. صاحبنا مسلم سكر خفيف، يعني يصلي الفرائض فقط وينتهي عن المحرمات، والله عز وجل يريد له منزلة السابقين. كيف تتم المعادلة؟ ببعض الابتلاء، فيصبر عليه فيكتب الله عز وجل له أجر الصابرين. وماذا يقول الله عز وجل في أجر الصابرين؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم. وذلك نجد أن في السنة النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نسب الحمى. إنسان أحيانا قد يتضجر، بالذات الحمى، لأنها يعني تجعل الإنسان في ضيق حرارة، وهذه الحرارة تزيد بالليل على غرار قول المتنبي: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها ونامت في عظامي. يعني إنسان قد يتأفف أحيانا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نسب الحمى. لماذا؟ قال: فإنها لا تدع مفصل، ما تدع شيء من جسمك إلا طهرته. رأيت ذلك العرق الذي يتصبب منك؟ تخيل أنها الذنوب تتحات منك والخطايا. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا لأوى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ذلك من سيئة. يا أخي، هذه المقدمة المعرفية ألا تجعل نظرتنا لهذه الابتلاءات نظرة مختلفة؟ يعني المؤمن غير الكافر. الكافر أحيانا يصاب بمرض، يأتي الطبيب فيقول له: عندك مرض عضال، سرطان مثلا، أجارنا الله وإياكم، فيدخل في دوامة اليأس وينقطع عن كل شيء، وربما أسرع بنفسه فانتحر. المؤمن يقول: أنا إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت شهيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك إلا للمؤمن، غير المؤمن ما عنده أحد. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان مع الشاكرين أجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان فهو إما شاكر وإما صابر. إذن ما يبتلي الله عز وجل به العبد فيه مصالح متعددة قد لا يدركها العبد. حتى أني قرأت أن أحدهم كان مصاب بالفالج. الفالج هذا قديما مثل الشلل، ييبس العضو. يقول الراوي: فلدغته حية فقام من حينه يمشي. هذه اللدغة الكريهة الغير مستحبة كانت بإذن الله سببا في شفائه من الفالج. وفي هذا يقول الشاعر: لعل عتبك محمود أو محمودا عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. الأطباء عندنا مجموعة هنا، الأطباء يقولون إن بعض الأمراض إنما تأتي لتعالج أمراضا أخرى، ولولا هذا الداء ما عالج داء آخر أكبر منه. هذا من آثار رحمة الله تبارك. هذا من هذا الوجه. وهناك وجه آخر. اليوم حضر معنا الشيخ سمير من جدة، مرحبا. في مسجدنا باللامي كان رجل يصلي معنا، والعجيب أنه كان يدخل المسجد قبل المؤذن أحيانا، وهو غريب على أهل الحي. سأل المؤذن مرافقه مرة فقال هذا فلان فلان من العلية، قال لم يكن يصلي أبدا فابتلاه الله عز وجل بمرض، هذا لا يعرف القبلة لا يصلي، ابتلاه الله بمرض، طاف الدنيا طلبا للعلاج، ثم بدأ يلجأ لله تبارك وتعالى فتعرف على الصلاة وأدمنها، وصار آخر من يخرج من المسجد وأول من يدخل إليها، فهو يقول للأخ اللي سأله قال لو لم يمرضني ما عرفته. لذلك في الحكم يقولون إن الابتلاء الذي يعرفك بالله تبارك وتعالى إنما هو نعمة جاءت متسترة، الابتلاء اللي يقربك من الله عز وجل هذه من أعظم النعم، ولذلك الله عز وجل أحيانا يستخرج منا عبادات لا تأتي إلا مع الابتلاء، مثل عبادة الاضطرار. ما معنى الاضطرار؟ أن تدعو وأنت تعلم أنه لا خلاص لك إلا بالله، هذا في حالات الرخاء قد لا يتأتى للإنسان، لكن في حالات البلاء والكرب الشديد يصبح هذا الإنسان متعلقا بحبل الله المتين فيكثر من اللهج وقيام الليل وبعض العبادات، فيكون هذا البلاء سببا في رفعة الأجر والدرجات. إذن من رحمة الله عز وجل بعض البلايا والأمراض والامتحانات إلى آخره، ومن كمال رأفته ورحمته أنه ينجي عباده سبحانه وتعالى فيجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ومن رحمته تبارك وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل وأنزل لنا الكتب وهدانا النجدين وبين لنا الطريقين، ومن رحمته أنه جعل لنا أصلا ميزانا دقيقا في أنفسنا لا نحتاج معه لا إلى دليل ولا إلى تعليل، ما هو؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني لو ترك هذا المولود ونفسه ما كفر، لأن فطرته كانت ستهديه إلى الله تبارك وتعالى. ومن رحمته تبارك وتعالى أنه عرفنا به، فعرفنا بأسمائه الحسنى وعرفنا بصفاته العلى وجعل لنا علامات في الكون، كل ما في الكون يدل على الله جل وعلا، لذلك كل ما في الكون يسمى إيش؟ يسمى عالم، الحمد لله رب العالمين. لماذا سمي ما دون الله عالما؟ لأنه عالم على الله يدل عليه، الأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير. قال العربي فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، انظر وقل من ذا الذي قدرها بقدرة مقتدرة، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. لماذا يسمى الجبل علم؟ لأنه شاهد وشاخص، كل ما في الكون كأنه تكور إصبعا يشير بالتوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار رحمة الله جل وعلا، يعني لم يحجبنا عنه سبحانه وتعالى، ما جعل بيننا وبينه حجب. شوف بعض الديانات فيها من الكهنوت ما يدلك على أنه دين فاسد، يعني لازم تعرف طلسمات وحر رموز وفك شفرات حتى تعرف إلى هذه الديانة، هذا ليس إسلاما ولا يمكن أن يكون دين لله تبارك وتعالى، وإنما ديننا نحن يمكن أن يعيه الطفل الصغير والشيخ الكبير والذكي النحرير والغبي، كل هؤلاء يمكن أن يعرفوا المعرفة التي يعبرون بها الصراط ويصلون بها إلى الله تبارك. لماذا؟ لأنه دين الفطرة ولأن الله أراده سهلا، أما الدين القائم على طلسمات والشفرات الرموز هذا ليس بدين الإسلام. حتى بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام التي تزعم أن هناك ظاهر وباطن هذا من أبطل ما يكون من الباطن. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله شرع لنا شرائع تحفظ لنا الضرورات الخمس: العقل، الدين، العرض، النفس، المال. هذه ليست شيئا إضافيا وإنما شرع ودين. فالله عز وجل حفظ لنا الأموال، والآية الطويلة التي سمعتم تفاصيلها في صلاة العشاء إنما جاءت لتقرر حفظ المال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولا تسأموا أن تكتبوه، ولا يأبى كاتب أن يكتب، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. كل هذا من أجل ماذا؟ حفظ الله تبارك وتعالى قضايا الإرث، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. حفظ الله عز وجل الدماء، حفظ الله تبارك وتعالى الأعراض. كل هذا من رحمة الله جل وعلا. وما جاءت به الشريعة، كل ما جاءت به الشريعة ليس تضييقا وإنما هو رحمة. اليوم مثلا هناك من يريد أن يثور على الشريعة، إعطاء المرأة على النصف من الرجل ظلم. النسوية اليوم ينادينا بالتسوية في الميراث، مو اليوم، من زمان. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه النسب وضعت اعتباطا مع أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر في بعض الحالات وليس في كل الحالات. أحيانا يكون نصيبها أكثر من الذكر. لو توفي رجل عن بنت واحدة وعن زوجة وعم، كم تأخذ البنت؟ النصف. العم يأخذ الباقي في بعض أقوال المذاهب، وفي البعض الآخر ما يأخذ شيء، يعود الباقي لبيت المال، لأن من أهل العلم من لا يورث ذوي الأرحام. فالمسألة ليست هكذا. فما يظنه هؤلاء أنه ثورة على الشرع هو ثورة عليهم بجهلهم. تأتي امرأة أخرى فتقول: هذا الحجاب يخنق حريتي، يحبسني، يكتمني عن العالم. ويأتي شهواني آخر فيؤيدها على هذا ويقول: محجبة تريك سفور جهلي، ومسفرة تريك حجاب علمي، ومغضية تنوء عن الخطايا، وشاخصة إليك بغير جرمي. فلسفة وهرتقة لإبطال قطعيات في الشرع. طيب، فيأتي الواقع ليصدق لنا الشرع. قضايا كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ من هو الحمو؟ أخو الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، هذا أول واحد لا يدخل على زوجتك. فبعض الناس يقول: يا أخي إحنا قلوبنا طاهرة، أنتوا ناس عندكم مشاكل. طيب، أخو الزوج سيفكر في زوجة أخيه؟ أنا أصدق قلبك الطاهر هذا ولا أصدق مصدر التشريع؟ خلينا نمشي مع قلبك الطاهر. كم من مشكلة، واسألوا القضاة واسألوا رجال الأمن، كم من مشكلة وقعت حين فرطنا في أمر من أمور الشرع. عدم دخول أخيك على زوجتك ليس حجبا لحريته، وإنما حفظا لحرمتك ولحرمته هو بطريق الالتزام. إذن ما يشرعه الله تبارك وتعالى سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر هو رحمة بك. فارض بما شرع الله تبارك وتعالى، وإذا شرع الله عز وجل إياك أن تعمل هذا، لأن هذا صنيعة الله، فلا ينبغي أن يحاد الله عز وجل. بعض الناس تضخم عنده العقل إلى الحد الذي جعل العقل معه إلها مع الله. كيف؟ سأبين لك. تقول له مثلا، يعني تناقش معه قضية، فيقول: أقنعني، أنا إذا ما اقتنعت ما أرضى. تقول له: لا، قبل أن أقنعك، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الميسر لا يجوز. يقول لا أنا ما اقتنعت، أقنعني، ائتني بدليل عقلي. يا أخي إذا لم تقنعك الآية فلا أقنعك شيء، مثل ما يقول ابن القيم: فمن لم يشفه الله بالقرآن فلا شفاه الله. كأن هذا الشخص يقول: ما قبله عقلي واقتنعت به أعمل به، وما لم يقبله عقلي فأنا أطرحه. إذن صار العقل هنا مصدر تشريع، وصار عقلك أنت إله آخر غير الله الذي نعبده. ثم إن أقنعتك أنت فمن يقنع الآخر؟ عقلك أنت غير عقل فلان وغير عقل فلان. العقول تتفاوت، عندنا الذكي والمتوسط والغبي إلى آخره، لكن الشريعة مسطرة على الجميع. وهذه قضية الحقيقة ينبغي أن نتنبه لها، لأنها انتشرت على ألسنة الجيل: أقنعني أولا حتى أعمل. الله حسم هذه القضية سلفا عند الرعيل الأول من الصحابة، ماذا كانوا يصنعون؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العقل هنا أن تقول سمعنا وأطعنا، إنما أمرهم يقول سمعنا وأطعنا. وشاهد ذلك في أحداث السيرة كما مر معنا، أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءه المشركون بحجاج عقلي قالوا، طبعا وجدوها فرصة، قالوا الآن نطعن في البخاري، الآن نطعن في مسلم، على طريقة الحدثيين الجدد والشحارير الجدد أتباع شحرور. قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجاء من ليلته. هذا الطريق يأخذون فيهم كم شهر؟ طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه قطع المسافة في ليلة، فقالوا الآن نأتي أبا بكر في مقتل. لا يدرون أنهم أتوا جبلا لا يحكم عقله وإنما يحكم سمعه والوحي. قال، وهذه يعني أبو بكر سن لنا قانونا، قال: إن كان قد قال فقد صدق. إذا صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك فقد صدق. أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ لا بد أن نتنبه للقضايا العقلية. جل الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام التي زلت قدمها بعد الثبوت إنما أتيت من قبيل تحكيم العقليات في الشرعيات. ابن تيمية له كتاب عميق جدا في حل هذه القضية اسمه درء تعارض العقل والنقل. خلاصة السبع مجلدات أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يتنافى مع النقل الصحيح، أهم شيء أن يكون النقل صحيح. أو يقول ابن تيمية: الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. ما معنى ذلك؟ يعني الشريعة تأتي بشيء قد تحار فيه أنت، تحتاج يوم يومين تراجع حتى تفهمه، لكنها لا تأتي بشيء يحيله العقل أبدا. أظنني أطلت عليكم، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الهدى والبصيرة والعلم. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اغفر زلاتنا، اللهم امحو حوباتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم تحمل تبعاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا، واغفر لعلمائنا ومشايخنا، واغفر لولاتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات أحيائهم وخص الأموات. اللهم نزل عليهم شآبيب رحمتك وسحائب مغفرتك، اللهم تلقهم بالروح والريحان وأنت راض غير غضبان، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم آنس في القبور وحشتهم، اللهم آنس في القبور وحشتهم، وثقل موازينهم، وبيض وجوههم، واجعلهم من السعداء يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ما سلف من الصيام والقيام، وأعنا على مثله، وثبتنا على الصراط المستقيم والطريق القويم. اللهم إنا نسألك أن تتم ما ابتدأت من المنن والنعم والآلاء لأهلنا وإخواننا في سوريا الشام. اللهم وحد على الحق كلمتهم، واجمع صفهم، ووحد ديارهم ومدنهم وقراهم يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بهم فتنة أو أرادهم بفتنة فشل يمينه، واكشف عواره، واهتك أستاره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتم ما ابتدأت من الفتح والنصر لإخواننا في السودان. اللهم اقطع الفتنة ورأسها، اللهم اقطع الفتنة ورأسها، ورد المهجرين إلى أوطانهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين، وكل إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم طال بلاؤهم وعظم كربهم واشتد خطبهم، ولا فارج لها إلا أنت. اللهم عجل بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم رب العرش العظيم، اللهم يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، يا ولي يا حميد، يا ولي يا حميد، كلهم وليا وكن بهم حفيا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وقليل فكثرهم، وضعفاء فانصرهم. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا وعونا ونصيرا. اللهم اكبت عدوك وعدوهم، وأرنا في اليهود الغاصبين عجيب سطوتك وعظيم نقمتك. اللهم أنزل بهم شديد العذاب، اللهم أنزل بهم فظيع العقاب. اللهم جردهم من حلمك وعافيتك، اللهم اسلبهم القوة، واسلبهم المال، واسلبهم الظهير والنصير، وبغضهم إلى الخلق أجمعين يا رب العالمين. اللهم رد شذاذ الآفاق إلى أوطانهم خائبين خاسرين، إنك على ذلك قدير. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تولي علينا عدوا ولا ظالما يا رب العالمين. احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وأدم علينا أمنك وعافيتك. اللهم تولى أبناءنا بالرعاية والعناية، زوج أيمهم، ووظف عاطلهم، وارزقهم أنت خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.